بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد هذا هو الدرس العشرون في سلسلة دروس عنوانها مكارم الأخلاق الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق أن تؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالملائكة وبسائر الأنبياء والرسل والكتب وباليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله هذه هي العقيدة والشريعة أن تنضبط بأوامر الله تعالى ونواهيه في مفردات حياتك والأخلاق أن تتحلى بالأخلاق الحسنة وتتخلى عن الأخلاق السيئة ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ومن زاد عليك في الأدب زاد عليك في القرب وإن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا مهما ازدادت مادتك الأخلاقية ازددت قربا من حضرة الله تعالى والعكس بالعكس ولعل الأخلاق تكون معيار صحة إيمانك من فساده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة نار جهنم في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بقسوة هذه المرأة دخلت نار جهنم وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر يذكرون من صلاتها وصومها وصدقاتها وقالوا لكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار المرأة كانت عقيدتها فيما يظهر للناس صحيحة وشريعتها فيما يظهر للناس صحيحة لكن أخلاقها كانت فاسدة وكانت سيئة قال هي في النار والحديث الذي تحفظون ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وفي رواية أربع من كنا فيه ورقم أربعة إذا خاصم فجر هذه الأربعة الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة وعدم الوفاء في الميعاد والفجور عند المخاصمة إنما هي أخلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم علم نفاق الرجل من عمله وعلم إيمان الرجل من أخلاقه لذلك أيها الإخوة كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق وكنا بدأنا من مجموعة دروس حديثا عن بسط لهذه الأخلاق تحدثنا عن الصدق وعن العدل والدرس الماضي كان الحديث عن الأمانة واليوم متابعة في خلق الأمانة قالوا الأمانة خلق يعف به الإنسان عما ليس له به حق وإن تهيأت له ظروف العدوان خلق يعف به الإنسان عما ليس له به حق وإن تهيأت له ظروف العدوان يعني الحياة تجعل بين يديك مرارا أمورا بإمكانك أن تستولي عليها لكن لست من أهل الحق في الاستيلاء عليها لا يعفك عن ترك الأمر الذي ليس لك بحق إلا الأمانة. يعني لو أن رجلاً وجد لقطة في الطريق ما حكمها؟ رجل وجد في الطريق سواراً من ذهب بدون أمانة، بإمكانه أن يرفع هذا السوار وأن يضعه في جيبه ليمضي يبيعه أو يبيعه ويشتري بثمنه طعاما لنفسه ولأهله، لكن الأمانة خلق يعف صاحبه عن أن يستولي عن أمر ليس له به حق وإن كان قادرا على العدوان عليه. من الممكن أن تكون ماشيا في طريق فتجد مبلغا كبيرا من المال، بدون أمانة بإمكانك أن تستولي على هذا المبلغ، لكن الأمانة والحكم الشرعي يقضي عليك أن تعرف هذا الأمر ذي الأهمية سنة كاملة، أن تخبر الناس، أن تبلغ من حولك، أن تضع إعلانا بأنه أنا وجدت مبلغا من المال، من علم علامته أخذه، وتبقى سنة كاملة تعرف عن هذا المبلغ حتى إذا جاء صاحبه دفعته إليه. قالوا إن الأمانة تشتمل على ثلاثة عناصر: أولها عفة الأمين عما ليس له به حق، وثانيها تأدية الأمين ما يجب عليه من حق، وثالثها اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره. مرة ثانية قالوا الأمانة تشتمل على ثلاثة عناصر: أولها عفة الأمين عما ليس له به حق، وثانيها تأدية الأمين ما يجب عليه من حق، وثالثها اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره. أما الأول عفة الأمين عما ليس له به حق، فهناك قصة تعرفونها. قال عبد الله بن عمر خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة، فعرسنا في بعض الطريق. التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. فانحدر بنا راع من الجبل، فقال له عمر رضي الله عنه: يا راعي الغنم، بعني شاة من هذا الغنم. فقال الراعي: إني مملوك، يعني لا أستطيع. العبد وما ملكت يداه لسيده، المملوك بيعه وشراؤه مرتبط بأمر سيده. قال: إني مملوك، هذا الغنم ليس لي. فقال له عمر رضي الله عنه اختبارا له: قل لسيدك أكلها الذئب. يعني أنت بإمكانك أنك تقبض مني المال وقل لسيدك الشاة أكلها الذئب، وهذا يقع. فقال الراعي: فأين الله؟ أنا ممكن أن أقول لسيدي هذا الكلام، لكن ما أخبر الله، أين الله؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه، ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتقتك هذه الكلمة في الدنيا، وأرجو أن تعتقك في الآخرة. فالأمانة، أمانة هذا العبد، هي عفة الأمين عما ليس له به حق، ليس لهذا المملوك حق في هذا المال، فأمانته عفته عن أن يعتدي على حقوق الناس. قالوا: والعنصر الثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. إذا غيرك له عليك حق، فالأمانة تحملك أن تؤدي حقوق الناس سألوها أو لم يسألوها، رفعوا دعوى في المحكمة أو لم يرفعوا دعوى بالمحكمة، إذا كان للناس عليك حق فالأمانة تدفعك أن تؤدي الحق لأصحابه. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، قال خذ هذا 1000 دينار ترده لي مثلا بعد سنة. قال فخرج في البحر، هذا الذي أخذ المال سافر، فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله. حان وقت السداد. الآن أيها الإخوة، تجد إنسانا صائما مصليا حاجا معتمرا قارئا للقرآن، لكن إذا عاملته بالدرهم والدينار، إذا أقرضته قرضا، ظهر لك خلاف أو ظهر خلاف ما في ظاهر هذا الإنسان. قال هذا التمس مركبا للأجل الذي أجله عشان يرد له المبلغ، فلم يجد مركبا، قال فاتخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر، فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه وأتى 1000 دينار. بعد أسبوع بعد شهر عاد المسافر وجايب معه 1000 دينار أخرى، فقال والله لازلت جاهدا في طلب المركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي جئتك به. قال الرجل فإن الله قد أدى عنك الذي بعثته في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. الأمانة أيها الإخوة تحملك على أن تؤدي ما يجب عليك من حقوق إلى الآخرين. أما أن يقترض إنسان من الناس قرضا ثم يغيب عنهم فلا يريهم وجهه ولا يرد على سماعة الهاتف، وإذا جاءه المطالبون توارى منهم، فما هذه بصفة الأمين؟ حدثنا شيخنا عليه رحمة الله عن والده بأن أباه اقترض لأجل توسعة داره، اشترى بيتا جديدا فاحتاج إلى قرض. قال ونحن كنا أولادا نقارب 10 في البيت، كان أبي يأتي في كل أسبوع مطلع الأسبوع لأمي بأوقية من اللحمة تستخدمها لأجل الطبخ طيلة الأسبوع 200 جرام. قال فلما اقترض أبي من الرجال لأجل توسعة البيت وجاء يوم السبت اشترى نصف أوقية 100 جرام، قالت الزوجة بأن هذا اللحم كميته قليلة، أقل مما تأتينا في كل أسبوع، علما أنه يصعب يعني أوقية أنا أمرر بها أسبوعا كاملا، الآن هذا أقل. قال: يا امرأة، إني اقترضت من الناس مالا، وإنه يجب علينا حفاظا على أموال الناس أن نشد على أنفسنا حتى نؤدي للناس أموالهم. قال الفقهاء: أيها الإخوة، يستحب أن لا يتصدق من عليه دين، يستحب. وقال الشافعية: تحرم الصدقة ممن عليه دين. تحرم، ما معنى تحرم؟ يعني إذا تصدق أخذ ذنبا وأخذ عقوبة وأخذ إثما. الله أكبر. لماذا؟ حتى يؤدي الناس حقوق بعضهم لبعضهم، لأن الأمانة تقضي أن يؤدي الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. قال: يا رسول الله، علي حجة الإسلام وعلي دين. قال: اقضي دينك، لا تذهب إلى الحج حتى تؤدي للناس أماناتهم أموالهم. فما بالكم يا أيها الإخوة ممن عليه دين ثم هو يذهب في رحلة سياحية، ثم هو يغير سيارته إلى سيارة أحدث، ثم هو يعيد إكساء بيته، وللناس عنده حقوق لا يعطيهم من أموالهم إلا النزر اليسير. الأمانة تشتمل على ثلاثة عناصر: أولها عفة الأمين عما ليس له به حق، وثانيها تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره، وثالثها اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره. إذا أودعنا عندك أمانة فالأمين يجتهد في حفظ هذه الأمانات. واسمعوا إلى هذه القصة. قال أحد التجار: قصدت الحج في بعض الأعوام، وكانت تجارتي عظيمة وأموالي كثيرة، وكان في وسطي هميان، هميان يعني زنار، فيه دنانير وجواهر قيمة، وكان الهميان من ديباج أسود، فلما كنت ببعض الطريق نزلت لأقضي بعض شأني، فانحل الهميان من وسطي وسقط ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرت عن الموضع فراسخ، يعني مسافة لا بأس بها، ولكن ذلك لم يكن يؤثر في قلبي لما كنت أحتويه من غنى، واستخلفت ذلك المال عند الله إذ كنت في طريقي إلى الحج. ولما قضيت حجتي وعدت تتابعت المحن علي حتى لم أملك شيئا، فهربت على وجهي من بلدي، ولما كان بعد سنين من فقري أفضيت إلى مكان وزوجي معي، وما أملك في تلك الليلة إلا قليلا من المال أشتري به خبزا لنفسي ولزوجي، وكانت الليلة مطيرة، فأويت في بعض القرى إلى خان خراب، فجاء زوجي المخاض، فتحيرت ثم ولدت، فقالت: يا هذا، الساعة تخرج روحي، فاتخذ لي شيئا أتقوى به. امرأة ولدت الآن، قالت: لو كدت أن أهلك لزوجها أريد شيئا من الطعام. فخرجت أخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بائع فوقفت عليه، فكلمني بعد جهد فشرحت له حالي، فرحمني وأعطاني بذلك المال شيئا من الطعام، وأعارني إناء وجعلت ذلك الطعام فيه وجئت أريد الموضع فلما مشيت بعيدا وقربت من الخان زلقت رجلي وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه من الطعام فورد على قلبي أمر عظيم ما ورد علي مثله قط وأقبلت أبكي وأصيح وإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك في داره وقال ويلك ما لك تبكي ما تدعنا ننام فشرحت له القصة فقال يا هذا البكاء كله بسبب إناء فيه طعام قال فداخلني من الغم أعظم من الغم الأول فقلت يا هذا والله ما عندي شيء لما ذهب مني ولكن بكائي رحمة لزوجي ولنفسي فإن امرأتي تموت الآن جوعا ووالله لقد حججت في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيئا كثيرا فذهب مني هميان فيه دنانير وجواهر تساوي 3000 دينار فما فكرت فيه وأنت تراني الساعة أبكي بسبب قليل من الطعام فاسأل الله تعالى السلامة ولا تعيرني فتبتلى بمثل بلواي فقال لي بالله يا رجل ما كانت صفة هميانك احكي لي شو وصف هذا الزنار الذي ضاع منك من كذا سنة فأقبلت أبكي وقلت ما ينفعني ما خاطبتني به أو ما ترى جهدي وقيامي في المطر حتى تستهزئ بي أيضا قال له شو بدي بسيرة الزنار اللي أنا مضيعه من كذا سنة قال له وقته وما ينفعك صفة همياني الذي ضاع منذ كذا وكذا ومشيت فإذا الرجل قد خرج وهو يصيح بي خذ يا هذا فظننت أنه يتصدق علي فجئت وقلت له أي شيء تريد فقال لي صف هميانك وقبض علي فلم أجد للخلاص سبيلا غير وصفه له فوصفته فقال لي ادخل فدخلت فقال أين امرأتك قلت في الخان فأنفذ غلمانه فجاءوا بها وأدخلت إلى حرمه فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ما تحتاج إليه وجاءوني بجبة وقميص وعمامة وسراويل وأدخلت الحمام سحرا وطرح ذلك علي وأصبحت في عيشة راضية وقال أقم عندي أياما فأقمت 10 أيام كان يعطيني في كل يوم 10 دنانير وأنا متحير في عظم بره بعد شدة جفائه فلما كان بعد ذلك قال لي في أي شيء تعمل؟ قلت كنت تاجرا قال لي فلي غلات وأنا أعطيك رأس مال تتجر به وتشاركني فقلت أفعل فأخرج لي 100 دينار فقال خذها واتجر فيها ها هنا فقلت هذا معاش قد أغناني به الله يجب أن ألزمه فلزمته فلما كان بعد شهور ربحت فجئته وأخذت حقي وأعطيته حقه فقال اجلس فجلست فأخرج لي همياني بعينه أخرج الزنار وقال أتعرف هذا؟ فحين رأيته شهقت وأغمي عليه فلما أفقت قلت له يا هذا أملك أنت أم نبي؟ فقال أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة فلما سمعتك تلك الليلة تقول ما قلته وطالبتك بالعلامة فأعطيتها أردت أن أعطيك للوقت همياناً فخفت أن يغشى عليك فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هبة وإنما أعطيتكها من هميانك فخذ هميانك واجعلني في حل. فشكرته ودعوت له وأخذت الهميان ورجعت إلى بلدي فبعت الجوهر وضمنت ثمنه إلى ما معي واهتجرت فما مضت إلا سنيات حتى صرت صاحب 10,000 دينار وصلحت حالي. الأمين أيها الإخوة، من عناصر الأمانة اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره. مرة ثانية، ما الحكم الشرعي في من وجد مبلغا كبيرا من المال؟ الحكم أن يعرفه سنة كاملة، يضع إعلانا في جريدة عامة أو يضع لصاقات من الأوراق عند أصحاب المحال القريب على المكان الذي وجد به المبلغ سنة كاملة. الآن بعد سنة إن جاء صاحب المبلغ وعلمه أعطاه إياه، وإن لم يأتي فأنت بالخيار بأمرين: إما أن تبقى أميناً حافظاً لهذا المبلغ بحيث لو جاء بعد 20 سنة صاحبه لا بد أن تؤديه، وإما أن تستعمل المبلغ لكن أيضاً لو جاء صاحبه بعد 20 سنة تعطيه هذا المبلغ، ولك أن تتصدق به على نية صاحبه، لكن إن جاء صاحبه تقول أنا تصدقت به على نيتك، فإن أمضى هذه الصدقة صحت الصدقة، وإن لم يمضي إذا قال لا يا أخي أنا أريد هذا المبلغ فيجب عليك أن تعطيه هذا المبلغ. يا أيها الإخوة، الأمانة تدخل في كل فرع من فروع حياة الإنسان المؤمن، وهذه عناصرها الثلاثة: عفة الأمين عما ليس له به حق، وتأديته ما يجب عليه من حق، وحفظه لما استؤمن عليه. الآن قال العلماء: يد المستعير يد أمانة، ويد الأجير الخاص يد أمانة، ويد الشريك المضارب يد أمانة. ما معنى هذه الكلمات؟ يد المستعير يد أمانة، يعني لو أنك استعرت من شخص كتابا فالآن أنت أمين على هذا الكتاب، قلت له أريد أن أقرأ في هذا الكتاب، وأنت بينما كنت تقرأ يجب عليك طبعا الحفاظ على هذا الكتاب ووضعه بالمكان المناسب. الآن بينما أنت تقرأ من هذا الكتاب حدث وأنت تقلب منه صفحة بحركة خاطئة من يدك مزقت هذه الصفحة، فهل يلزمك شرعا أن تدفع ثمن هذا الكتاب لمن أعارك بدل عن هذا التمزيق، أو تدفع ثمن إضرارك بهذا الكتاب؟ الجواب: لا يجب، ما دام المستعير لم يتعدى ولم يقصر. أنت ما تعديت، يعني ما أعطيته لابنك الصغير ليقرأ فيه، ولا قصرت في حفظه، لكن حدث هذا الأمر صدفة. ما دام هذا المستعير لم يتعدى ولم يقصر فإنه لا يضمن شيئا، لكن إذا تعدى أو قصر، يعني أنت استعرت من الكتاب لتقرأ به وإذا بك تعطيه لولدك الصغير أو تضعه في الأرض فيأتي ولدك الصغير يمزقه، أنت قصرت في الحفظ أو تعديت في الحفظ، لذلك يجب عليك أن تضمن ثمن هذا الكتاب أو مثل هذا الكتاب. يد المستعير يد أمانة، فالأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر. الآن قالوا: الأجير الخاص يده يد أمانة. الأجراء نوعان: أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص إذا كان عندك شركة وكان عندك موظف في هذه الشركة يداوم في كل يوم من 8 صباحا مثلا إلى 4 عصرا، هذا أجير خاص في محلك في شركتك. الأجير في المحل، محل يبيع قطع الزجاج، الكاسات والصحون وما إلى ذلك، عنده أجيران داخل المحل، هذا أجير خاص. الأجير العام هو الذي يعمل لك ولغيرك، مثلا الخياط في محله أجير عام لأنه يخيط لك، يخيط ثوبا لك ويخيط ثوبا لي ويخيط ثوبا للآخرين. مصلح الساعات مثلا هذا أجير عام، كلنا يدخل إليه يضع ساعة يصلحها ثم يعيدها إلينا. الطبيب أجير عام لأنك تدخل أنت يعالجك ويدخل غيرك يعالجك. قال الفقهاء الأجير الخاص يده يد أمانة، يعني إذا عندك أجير بالمحل وأنت بائع زجاج، هذا الأجير داخل المحل يده على الأشياء يد أمانة، فلا يغرم ما تلف أو ما تلف في يده إلا إذا تعدى أو قصر. يعني إذا كنت بائع زجاج وعندك أجير في المحل، هذا الأجير جاءه زبون يطلب إليه أن يريه مجموعة كاسات، فالأجير حمل مجموعة الكاسات وجاء ليضعها أمام الزبون، وإذا بها تنسل من يده وتقع على الأرض فتكسر، هل يغرم هذا الأجير ثمن ما كسر في يده؟ الجواب لا، لا يغرم. الأجير الخاص يده يد أمانة، لا يغرم إلا إذا تعدى أو قصر. أحيانا شركة فيها تبيع قطع من جهاز الكمبيوتر مثلا، عندها أجراء للبيع، أحد الأجراء وهو يقدم القطعة لزبون، وإذا بهذا الزبون مثلا يحمل هذه القطعة ويهرب خارج المحل، هل يغرم الأجير ثمن هذه القطعة؟ الجواب لا، الأجير الخاص يده يد أمانة فلا يغرم إلا إذا تعدى أو قصر. يعني هذا بائع الزجاج إذا كان والله يحمل مجموعة الزجاج بيد واحدة بدون اليد الثانية هذا مقصر، أو طلب من طفل صغير أن يأتي من الرف الأعلى مثلا بقطع الزجاج هذا مقصر، إذا قصر فإنه يضمن، أما إذا ما قصر